الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهد الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا، وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين حتى يتعرف المسلم على من لا يعرف. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل أبو رافع القبطي. أكرر مرة أخرى، صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل أبو رافع القبطي. تراني على غير عادتي قد ذكرت هذا الصحابي بكنيته ولم أذكره باسمه، ذلك لأنه قد وقع اختلاف في اسم هذا الصحابي، فهناك من رأى أنه كان يسمى إبراهيم، وهناك من رأى أنه كان يسمى أسلم، وهناك من رأى أنه كان يسمى صالح. هو لم يعرف منذ أسلم حتى الآن كما هو مدون في كتب الرجال وفي كتب السنة، لم يعرف إلا بكنيته، ولم يذكر في أسانيد الأحاديث إلا بكنيته أبو رافع. وقد أجمع أهل التاريخ والسير على أنه كان قبطيا، والقبطي هو من كان من أهل مصر، فمن كانوا يسكنون في مصر في هذا الوقت كانوا يلقبون بالقبط، فهو قبطي لأنه مصري الأصل من بلدنا هذا، بيع في مكة وأصبح مقامه وكل ما له في مكة، وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بالعتق فأصبح حرا بعد أن كان عبدا، وهو رضي الله عنه يروي لنا قصة إسلامه كما أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح وأحمد في مسنده، وذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود. يقول أبو رافع: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، كانت هناك أمور تقتضي أن يراسل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرد عليهم. أرسل أهل مكة أبا رافع وكان مشركا برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. يقول أبو رافع: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيته وقع الإسلام في قلبي. ما أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما أن جلس إليه واستمع إليه حتى شرح الله صدره للإسلام. يقول: فقلت يا رسول الله أريد أن أبقى ولا أعود. أراد أن يمكث في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرح الله صدره للإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد. أكرر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد. البرد، لا أخيس العهد، لا أخون العهد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ولا أحبس البرد. البرد جمع بريد، والبريد هو الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رسول لا يحبسه ولا يجعله لا يعود إلى قومه، خاصة وأنهم في انتظار الرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشية أن يقال إن النبي قد حبسه قصرا ولا يعترف أهل الشرك بأنه أسلم طواعية. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد البقاء: إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد، ارجع فإن كان في نفسك الذي تجد، أي ظل في نفسك الإسلام وظل في قلبك الإسلام، فارجع إلينا، تذهب ترد لهم رسالتهم، ثم بعد هذا تأتي طواعية، ويكون خروجك من مكة إلى المدينة لا لأجل رسالة، وإنما خرجت لأجل الإسلام. عاد فعلا أبو رافع وبلغ لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ردا على رسالتهم، ثم عاد مهاجرا إلى المدينة مشهرا إسلامه وقد شرح الله صدره للإسلام. ومنذ هذا الحين لازم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وعد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ولملاصقته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال أهل العلم عنه هو صاحب قصة الذراع. ما قصة الذراع؟ يقول هو كما أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح، يقول: أهدي إلي شاء، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في القدم، فقال: ما ذاك يا أبا رافع؟ فقلت: شاة أهديت إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني الذراع. وقال أبو رافع: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع. فقال: ناولني الذراع. يقول: فناولته. فقال: ناولني الذراع. يقول: فناولته. فقال: ناولني الذراع. طلب ذراعا ثم ذراعا، طلب ذراعين، هو الآن يطلب الثالثة: ناولني الذراع. يقول أبو رافع: فقلت يا رسول الله، وهل للشاة إلا ذراعان؟ أنت الآن تطلب الثالثة: ناولني ذراع ناول، ناولني ذراع ناول، الآن تقول ناولني الذراع. وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا أبا رافع، لو سكت لناولتني ما طلبت منك، لو أنك ما راجعتني القول وما قلت ما قلت وظللت تضع يدك في القبر لتخرج ذراعا، لكلما قلت لك ناولني الذراع خرجت لك ذراع، خرجت لك ذراع. فهو كما قال أهل العلم صاحب قصة الذراع، وكما قال أهل الفقه هو له فضل في فض النزاع، في فض النزاع في نكاح المحرم. وقع خلاف بين أهل الفقه في نكاح المحرم وفي خطبته، إذا خرجت محرما بحج أو عمرة ولبست ملابس الإحرام وأنت متلبس بمناسك الحج أو بمناسك العمرة، فأردت أن تخطب امرأة أو أن تعقد عليها، هل يجوز لك ذلك أو لا يجوز؟ من أهل الفقه من منع الخطبة ومن منع العقد، ومنهم من رأى أن العقد لو عقد العقد صحيح وأنت آثم، ومن أهل الفقه من رأى أن العقد لا يصح أصلا فهو عقد باطل. هناك من أهل الفقه من رأى جواز هذا، رأى جواز أن يخطب المحرم أو أن يعقد، وبالطبع كلكم يعلم أن النكاح ممنوع، فهو من مفسدات الإحرام، سواء كنت حاجا أو كنت معتمرا هو من المحظورات الجماع، ولكن الكلام في الخطبة وفي النكاح. فوقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، أقول قديما وحديثا. قديما لأن آخر زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بعدها كانت ميمونة بنت الحارث. ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة 7 من الهجرة في عمرة القضاء، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يريد عمرة الحديبية في سنة 6 من الهجرة، وصالحه قريش على أن يعود هذا العام ثم يرجع في العام التالي في سنة 7 ليؤدي العمرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي العمرة في سنة 7، وسميت بعمرة القضاء لأنها كانت قضاء لعمرة الحديبية. في هذه العمرة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وكان ذلك في سنة 7 من الهجرة، ولم يتزوج بعد ذلك، ولم يتزوج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. الخلاف وقع قديما، هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة في عمرة القضاء وهو محرم، أم أنه تزوجها بعد أن تحلل من إحرامه؟ الذي حسم لنا هذا الأمر هو صاحبنا اليوم، هو أبو رافع، فيقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده، يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. هو الذي ذهب ليخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وافقت هو الذي أحضرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد عليها، إذن هو أدرى من غيره هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم أو بعدما تحلل من الإحرام. هو يقول في هذا الحديث تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، أي عقد عليها بعدما تحلل وبنى بها بعدما تحلل ولم يحدث منه أنه لا خطب ولا عقد ولا بنى وهو محرم، فكان هذا الحديث حاسما ومحيلا لهذا النزاع، ومبينا أنه لا يجوز للمحرم لا الخطبة ولا العقد ولا احتجاج لأحد بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، فالنبي كما قال أبو رافع لم يتزوجها إلا بعدما تحلل. أبو رافع لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث توفي في أول خلافة علي بن أبي طالب على الراجح رضي الله عن علي وعن أبي رافع وعن الصحابة أجمعين. لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه كثيرا ونقل إلينا كثيرا من أبواب العلم الذي ينبغي أن نطرقها وأن ننتفع بما جاء فيها. لذا تعددت فصول مدرسته، وأول فصل أود أن أبدأ به في فصول مدرسة أبي رافع هو فصل قد عمدت إليه عن قصد عن قصد. بالأمس القريب جاءني بعضهم في مشكلة غريبة عجيبة، رجل زوجته مريضة وهي على أبواب الموت، وقد ذكر أهل الطب له أن حالتها ميؤوس منها وأنه ينبغي أن ينتظر قضاء الله وأجل الله. هي على فراش الموت، وقع بينه وبين إخوته خلاف شديد، حمله هذا الخلاف على أن يأتيني. ما المشكلة؟ لو ماتت زوجته هو يريد أن يدفنها في مقابرهم بجوار أمه، بجوار أمه. إخوته يرفضون، هي ليس لها ولأهلها مقابر في مصر، إخوتها يرفضون ويقولون له عليك أن تدفنها في مقابر الصدقة، ولكن والله لا تدفن بجوار أمنا. لماذا؟ الإخوة يقولون كانت أمهم لا تحبها، لا تحبها، فكيف تدفن بجوارهم؟ بالطبع هذا ضرب من ضروب الجهل، وضروب الجهل كثيرة قد تفشت في مجتمعنا هذا، قد تفشت في مجتمعنا هذا. الميت ذاهب إلى ربه، يحب من يكره من، هذه مسألة متروكة لله. أما الواجب على الحي فالواجب عليه أن يواري جثة الميت بغض النظر عن أنه دفن بجوار من يحب أو من يكره. تلك أخابيل العقول التي نسمعها والتي تفسد علينا الدين وتضيع علينا الأجر. هؤلاء الإخوة قد ذكرت لأخيهم حديثا يجب عليه أن يحمله إليهم. هذا الحديث هو أول فصل في فصول مدرسة أبي رافع، ولو أن هؤلاء دخلوا مدرسة هذا الصحابي وتعلموا منه هذا الحديث لما قالوا ما قالوه، ولما منعوا امرأة أخيهم أن توارى وأن تدفن بجوار أمهم. تعال فاستمع إلى هذا الحديث الذي يعد أول فصل في فصول مدرسة أبي رافع. يقول أبو رافع رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين في حديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه والطبراني في الكبير وهو حديث صحيح من كل الطرق، قد ذكره شيخنا الألباني في كتابه أحكام الجنائز، وأخبر كما أخبر أهل العلم من قبله أن الحديث بكل طرقه صحيح كالشمس في ضحاها. أبو رافع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر له حتى يجنه أجر الله له أجرا كأنما أسكنه إلى يوم القيامة، ومن كفن ميتا مسلما كساه الله من سندس واستبرق الجنة. سمعت الحديث؟ سمعت الحديث. ذكر بالنسبة للميت المسلم أمورا ثلاثة: من غسل ميتا مسلما، ذهبت لتغسل رجلا مات من المسلمين، أو ذهبت هي لتغسل امرأة من المسلمين فكتم عليه. قد ترى من الميت ما يسر، وقد ترى منه ما يضر. هناك من يغسل الميت يأتي فيشهد أنه كان مبتسما وكان أبيضا وكأن في وجهه نور وكذا وكذا وكذا، لا بأس بهذا. ولكن قد ترى ما تكره، تراه مغبر الوجه، عابس، تراه قد خرج منه شيء في جسده، شيء كذا 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 كذا، ينبغي أن تكون أمينا كتوما. ومن أشر ما تفشي من أسرار أن تفشي سر ميت. وقد سمعت امرأة في يوم من الأيام قد غسلت ميتة ثم قالت لأهل زوجها، عالما كان يتزوج وكانت معابة، وقد رأيت بعيني فيها كذا، تبا لها وتعسا فيما قالت، تبا لها وتعسا. ولو كانت أمينة لحصلت على هذا الأجر. من غسل ميتا فكتم عليه، أي رأى منه ما يكره فكتم ولم يبشي ذلك، ميتا مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. لو فعل 40 كبيرة في حياته، الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالمغفرة. هذه واحدة. ومن حفر له ليجنه، أي ليوريه، أعد له قبرا ليوريه. وتلك كانت الرسالة التي أرسلها إلى هؤلاء الجهلة الذين أبوا أن تدفن زوجة أخيهم في مقابرهم. يا أخي، من وارى جثة مسلم، من وارى جثة مسلم، لا علاقة لك أنت غاضب منه أم راض عليه، كان يحبك لا يكره، كنت تحب كنت تكره، هو مسلم ومات وذهب بحاله إلى الله. الواجب عليك كحي أن تواري جثته، فلو فعلت هذا وواريت جثته استمع إلى الأجر. الله سبحانه وتعالى يجري لك أجرا إلى يوم القيامة كأنك أسكنته في مسكن تصدقا منك، وصدقا منك. رأيت إنسانا بلا مسكن فأسكنته صدقة منك وابتغاء لوجه الله، أجرك جار ما دام هو في هذا المسكن، ما دام هو في هذا المسكن. كذلك الأمر، إذا أعددت قبرا لميتك فدفنته الله سبحانه وتعالى يجري لك الأجر ما دام مدفونا، يعني إلى يوم البعث وإلى يوم القيامة. من يكره أن يحصل على هذا الأجر؟ ولذلك كل إنسان يقول هذه مقابر لا يدفن فيه أحد من غير العائلة ومن خارج العائلة ووصية وكذا وصية، هذا جهل وضارب من ضروب الجهل. فكلما أعنت على مواراة جسد مسلم كبر أم صغر، رجل أو امرأة، الله سبحانه وتعالى يجري لك الأجر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. أيضا الذين يسألون يقولون نحن نتصدق بالأكفال، هناك بعض الخيرين يعدون أكفالا ويأتون بها إلى المساجد حتى إذا مات ميت فقير استطعنا أن نكفينا، ويسألون هل لذلك أجر وهل هذا يعد من الصدقات الجارية؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجيبك: ومن كفل ميتا مسلما كساه الله من سندس واستبرق الجنة. الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. تكفن ميتا الله سبحانه وتعالى يكسوك من حرير الجنة ومن لباس الجنة من سندسها واستبرقها يوم القيامة، يوم القيامة. الله أسأل لي ولكم أن نكون جميعا عونا للأموات المسلمين في الكفن والقبر، وأن نكون من الذين يكتمون على أموات المسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الثاني والذي أود أن أدخله في مدرسة أبي رافع، هذا الفصل يجعلنا نقف مع كارثة من كوارث هذا العصر. تلك الكارثة تكون في الاستهانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم في عشرات الآيات دعانا إلى الأخذ بالسنة والعمل بها، بل بين الله لنا أن محبته للعبد موقوفة على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومع هذا ظهر بعض المغفلين قديما والآن حديثا ما أكثرهم يستهينون بالسنة ويردونها ولا يقبلونها، وهذا مما يؤسف له، وهذا مما يؤسف له. بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث، أنه سيحدث. وهذا تعرفه إذا دخلت هذا الفصل من فصول مدرسة أبي رافع. ففي هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا صاحب مدرستنا أبو رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر عني قد أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ذاك لا أعمل إلا بما أجد في كتاب الله. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم أي لا أجدن أحدكم، وهذا يعني أن له سيأتي زمان يوجد فيه هؤلاء. ولذلك عد البيهقي هذا الحديث من دلائل نبوته ومما بين أنه سيقع. الرجل يكون متكئا على أريكته أي على سريره المزين. وقال أهل العلم وهذه دلالة على استهانته بالسنة. تسمع الحديث هو مستلق على سريره لا يلقي له بالا. ولذلك ذكره ابن ماجه تحت عنوان تعظيم السنة وترك الاستهانة بها. هناك من يستهين بالسنة ولا يعظمها ويسمع حديث النبي وكأنه لا يسمع شيئا، وكأنه لا يسمع شيئا. أيضا كما قال أهل العلم قوله متكئا على أريكته دلالة على جلوسه على سريره ومكثه في بيته، وأنه لم يكلف نفسه أن يبحث عن هذا الحديث هل هو صحيح قاله النبي أو ليس بصحيح قبل أن يرد الحديث وقبل أن يرفضه وهذه ظاهرة في منتهى الخطورة. ظهرت قديما فبعد القرون الثلاثة الأولى ظهر رجل في الهند في بلدة تسمى فنجاب. هذا الرجل كان من فقهاء المسلمين هناك، ثم انقلب كما يقول أهل العلم وأنكر السنة وسمى نفسه قرآنيا وتبعه من انبهر به من الجهلاء ولقبوا أنفسهم بالقرآنيين وقالوا لا علاقة لنا بالسنة، إنما نحن نسير مع القرآن فقط. بل وصل الأمر بهؤلاء إلى أن قالوا والذي يستخدم السنة ويعمل بها هو كافر. لماذا؟ قالوا لأن القرآن يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذا الذي يحتكم إلى السنة لم يحتكم إلى ما أنزل الله وهو القرآن فهو كافر. وقالوا كلاما خطيرا وشديدا، وقد كفرهم أهل العلم آنذاك. هذا السم صار وانتشر وواصل إلى وقتنا هذا للأسف الشديد. وظهر الآن في مصر ما يسمى أيضا بنفس التسمية بالقرآنيين، ورفضوا السنة واستهانوا بها. بل إنك وهذا هو الأدهى والأمر إذا فتحت محطات التلفاز في بعض الندوات سواء كانت محلية أو كانت فضائية يعقد ندوة تكون بالدكتور عبد الصبور شاهين ذلك الخارف، وأقولها بملة فيه ذلك الخارف الذي أصابه العته على كبر، فيحدثونه عن أحاديث موجودة في صحيح البخاري وفي غيره فيقول تلك خرافات، وهو متكئ على كرسي مزين بصرت ونظرت إليه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف متكئا على أريكته. يقول عن أحاديث في البخاري تلك خرافات. في قناة أخرى ولا أريد للمقام أن يطول ولكنها كارثة كارثة سأتعرض لها في درس الليلة إن شاء الله، يأتون بمعمم من وزارة الأوقاف وهو وكيل للوزارة يسألونه. هناك من المشايخ من يتحدثون عن عذاب القبر وعن الشجاع الأقرع فيقول تلك خرافات ولم يأتي القرآن بذلك. ألا يكفيك يا صاحب العمة أن ذلك ورد في الأحاديث الصحيحة ولكن لم يأتي في القرآن ذلك، ورد القضية وكأنها لا أصل لها ولا أساس لها. الأدهى والأمر، الأدهى والأمر في بالأمس بالأمس رئيس جامعة الأزهر الجديد في برنامج يسمى تعقيد جلست إليه إحدى المذيعات المتبرجات السافرات الجاهلات في زينتها ولم ينكر عليها هذا. فنحن في زمن التقدم وسماحة الإسلام وإلى آخره، وجلست معه في حديث عقيم وأقولها بمل فيه، فسألت يا مولانا وأنت رئيس الجامعة نسمع أن صوت الرعد الذي نسمعه إنما هو ملك يسوق السحاب، ما رأيك في هذه الخرافات؟ الخرافات هذا حديث صحيح سأعلق عليه في درس الليلة. في تلك الخرافات يرد وهو متكئ على أريكته. الذين قالوا هذا الكلام ما مروا حتى بباب جامعة الأزهر ولا يعرفون شيئا عن الإسلام، ونحن ننأى عن هذه الخرافات. ما هذا العته الذي نعيش فيه؟ ما هذا العته؟ السنة تنكر ويستهان بها وتعد خرافات على ألسنة هؤلاء الجهلة حتى ولو وصلوا إلى أعلى الشهادات. أقول وأدملي فيه هؤلاء الجهلة، هؤلاء الجهلة. هناك من ينكر السنة جهلا، هناك من ينكر السنة استهانة بها، هناك من ينكر السنة ويقول نكتفي بالقرآن ونحن قرآنيون وقد كذبوا. أي قرآنيين أنتم؟ والقرآن نفسه قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الذي ينكر السنة فليحدثني كيف يصلي الظهر وكيف يصلي العصر وكيف يصلي المغرب وكيف يصلي العشاء. والكيفية ما أتت في القرآن الكريم. الله قال أقيموا الصلاة، كيف تؤديها إن لم تأخذ بالسنة؟ كيف تحج وكيف تعتمد؟ والنبي قال خذوا عني مناسككم. كيف؟ والله هذا ضياع للإسلام وكذب وافتراء على القرآن، على القرآن. هذا الجاهل الذي قال الاحتكام إلى السنة كفر لأن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله. يا أخي ما قرأ في القرآن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما قرأها في القرآن؟ جاهلة مستخفون مستخفون. هذه مصيبة على مستوى قلة من الأشخاص، ولكن المصيبة الأعظم والتي هي على مستوى الكثرة ما قاله أهل العلم تعليقا على هذا الحديث. صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود يقول وتلك جريمة تصدر من المستهين بالسنة الذي تركها وقال لا آخذ إلا بما جاء في القرآن. الأعظم منها الذي يترك السنة لعقله وهواه، لعقله وهواه ولرأيه. جل الناس الآن بهذه المصيبة تأتي له بحديث يأمره أو ينهاه، يقول لك ولكنني أرى كذا وتعودت على كذا، تبا لك وتعصى. تأتي لك تأتي له بحديث قال رسول الله، يقول لك بس أنا سمعت الشيخ فلان والداعية فلان قال كذا، تعصى لك ولا. يا أخي يا أخي، قال رسول الله فوقي وفوقك وفوق كل مشايخ الأرض. يا جاهل، نحي هذا الجهل عنك ونحي تلك الاستهالة بالسنة، فالسنة هي المعين على فهم القرآن، والله لا يفهم بدونها ولا يؤخذ بدونها ولا يفعل ما فيه بدونها. بدونها القرآن أمر بالصلاة، كيف تصلي؟ أمر بكذا، أمر بكذا، أمر بكذا. ولذلك قال ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لا يمكن أن تأخذ بيان القرآن ولا فهم القرآن إلا عن طريق السنة، إلا عن طريق السنة. فيأتي أبو رافع في هذا الفصل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيأتي زمان الرجل يكون متكئا على أريكته يطرح السنة لا تعجبه، كما فعل محمد الغزالي في كتابه المشؤوم السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وأنكر أحاديث صحاح بعقله القاصر، ورد عليه من رد عليه من أهل العلم ومن أساتذة الجامعة عندنا، وقالوا لا احترم نفسك وعقلك ولا تخف في شيء أنت لا تفهمه، تحكم عقلك في مجال ليس بمجالك، وتطرح سنة صحيحة من أجل فهم سقيم وعقل قاصر، هذا لا يجوز. فما بالك بمن يطرح السنة اتباعا لرأيه وهواه أو لقول عيل يعتقد أنه في قمة الدعاء. هذا كلام لا يليق، ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت صحته فينبغي أن تخضع له وأن تعمل به. وأقول للمدكترين الأساتذة ورؤساء الجامعة، اتقوا الله فيما تقولون، وقبل أن تميل إلى هوى مذيعة جاهلة متخلفة عليك إن شاء الله تعالى أن تبين لها أن الحديث هو صحيح. وإن كنت لا تعلم يا أخي أطلب منها أن تنظر وأن تذهب لتعلم وتتعلم، أما أن تسارع في هوى الجاهلين والجاهلات وتطرح سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك إحدى المصائب التي نعيش فيها وبها. نسأل الله لنا ولكم السلامة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآخذين بالسنة ومن العاملين بالسنة، وأن نحيا على سنة وأن نموت على سنة، وأن نحشر مع من سن لنا السنة، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، المدارس على الأبواب، والفقراء الذين يقصدون المسجد كثير، وكذلك المسجد في حاجة إلى أن تمدوا له يد العون. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. وأقم الصلاة.